بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا ما يتعلق بالصحابة، توقير الصحابة واحترام الصحابة رضي الله عنهم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة السفارينية: ومن ذلك أننا رأينا في المسجد الحرام أقواما إذا صلوا، وهذا استطراد على الشرح لكنه خرج من باب يعني في باب الكلام حول الصحابة واتباع الصحابة والتوقير لهم. قالوا: من ذلك أننا رأينا في المسجد الحرام أقواما إذا صلوا 5 تسليمات انصرفوا، يعني 11 ركعة يقتصرون على 12 معهم ثم يصلون وحدهم لا يزيدون على 11 أو 13، بحجة أن هذا الإمام مبتدع. وبعضهم لا يعتقد أنه مبتدع، وإنما يعتقدون أن هذا هو الأفضل، أن يقتصر على 11 ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن الشيخ يرجح، مع أنه يقول أن الأولى والأحرى بالناس في الحرم أو في غيره أن يقتصروا على ما ورد من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غيره، لا يزيد على 11 ركعة، لكنه يقول إن كان الإمام يزيد على هذا العدد فإنه لا يخالف بل يتابع. واستدل بأدلة في ذلك، منها حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا يدل على أنها تجوز ولو أكثر من 11 ركعة، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامي حتى ينصرف فيصلي مع الإمام حتى ينصرف. واستدل بهذه الأدلة على خطأ من ينصرف وبقي للإمام صلاة لم يتمها ولو كان يزيد على 20. وكثير منهم يعتقد ثبوت ذلك عن عمر أنه صلى 23، وعمر لم يثبت عنه ذلك، بل الثابت عنه أنه أمر أبي بن كعب تميما الداري أن يصلي بالناس على 11 ركعة. قال: وسبب ذلك عندهم قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، إذن فما زاد على ذلك فهو بدعة، يعني عند من يخرج هذا، هو يتكلم بلسان من يخرج. والصحيح أن الزيادة ليست بدعة، لكن الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا من كثير العمل، كما قرره العلامة ابن عثيمين وغيره، وأدلته كثيرة. وإنما هذه الحالة هو الذي أنكر فيها، ليس لأنه الأفضل أن يقتصر على 11 ركعة، وإنما لأن الإمام زاد على ذلك وهذا يخرج فيكون سببا لتشويش، هذا معنى كلامه. قال: وكأنه، أي هذا الذي يفعل هذا الفعل، نسي أن الذي كان لا يزيد على 11 ركعة قال حين سأله السائل عن صلاة الليل: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بعدد، مع أن السائل إنما يجهل العدد وليس الكيفية، بل قال: إذا خشيت الصبح ولو كنت مصليا مثنى أو 200 ركعة فصلي ركعة توتر لك ما صليت. ثم نسي قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا إمام شرعي مجعول في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وغيره من المساجد. وكأنه نسي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولو كان نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من زاد عن 11 ركعة أو 13 ركعة فلا تصلوا خلفه، لكان انصراف هذا الرجل على حق، لكن أنى له ذلك، بل قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى يسلم، كتب له قيام ليله. قال: فأنا أحذر من هؤلاء وطريقتهم، وأقول إنه يجب علينا أن نحترم أقوال سلفنا الصالح، ولكننا لا نعتقد عصمتهم، بل نقول إن الخطأ جائز عليهم كما هو علينا جائز أو أجوز، ولكن إذا رأينا خطأ بينا مخالفا للكتاب والسنة فإننا لا نقبله، ولكن نعتذر عمن علمنا حسن قصده، حتى من بعد الصحابة رضي الله عنهم فهناك أئمة يخطئون، وهناك أتباع للأئمة هم أئمة في مذاهبهم يخطئون، ولكن لا نتخذ من هذا الخطأ جفاء معهم، ولا ينبغي الكلام عليهم بما لا ينبغي، بل إذا أخطأوا اعتذرنا عنهم وقلنا نحن لا نتبع إلا ما قام الدليل عليه، ولكن هؤلاء أخطأوا وربما يكون لهم عذر. ومن قرأ كتاب شيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام تبين له كيف يعامل الأئمة والعلماء رحمهم الله. كل هذا الكلام فيما يتعلق بالاعتذار للعالم المجتهد والعالم الذي بلغ درجة الاجتهاد أو الإمامة، فإن أخطأ في شيء فإنه يعتذر له، إن أخطأ في شيء يعتذر له فيه، إما أنه لم يبلغ الدليل، وإما أنه رأى ضعف هذا الحديث، وإما أنه على سبيل المثال الإمام الشافعي رحمة الله عليه مما رآه أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، أكل لحم الإبل عند الإمام الشافعي لا ينقض الوضوء لأنه يضعف الحديث، فهذا يعتذر له أنه ما تبين له صحة هذا الحديث، ولهذا جاء عنه أنه قال: ولو كان الحديث ثابتا لقلت به. قال البيهقي والنووي من أئمة الشافعية: قد ثبت الحديث فيعتبر قولا للشافعي وإن لم يقل به. الحديث ثابت في مسلم حديث جابر بن سمرة، وفي سنن أبي داود من حديث البراء أنه ينقض الوضوء، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من أكل لحم الإبل. وهكذا الإمام مالك يرى أنه لا يشرع صيام ست من شوال. قال أهل العلم اعتذر له أنه ما بلغه الحديث، والحديث ثابت في صحيح مسلم من صام رمضان واتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، وهكذا غيره من الأئمة. وهذا فيه تهذيب لطالب العلم أن يتعامل مع أهل العلم بالتعامل الذي ينبغي، ولا ينصرف هذا الكلام إلى التعامل مع أهل البدع ودعاة أهل البدع وأئمة البدع، أن الإنسان يحاول أن يعتذر لهم ويبرر بدعهم أو يدافع عنهم ويقول لهم حسنات. لا، أهل البدع طريقة السلف في هجرهم وزجرهم والتعامل معهم معروفة. قال: أما أن نستعز بأنفسنا ويرى الواحد منا نفسه كأنه رسول يوحى إليه، هذا خطأ عظيم. والغالب أن هؤلاء يحرمون بركة العلم، ولا أعني ببركة العلم ألا يكون عندهم علم واسع، بل قد يكون عندهم علم واسع لكن يحرمون بركته من خشية الإنسان لربي عز وجل وإنابته إليه. والحقيقة أن العلم إذا لم يثمر خشية الله عز وجل والإنابة إليه والتعلق به سبحانه وتعالى واحترام المسلمين فإنه علم فاقد البركة. إذا ما هو العلم الذي يكون مباركا؟ هو الذي يثمر خشية الله، هو الذي يثمر الإنابة والرجوع إلى الله، هو الذي يثمر توقير أهل العلم وهكذا احترام المسلم. قال: بل قد يختم لمن سلك هذا المسلك بخاتمة سيئة، مثل ما علمنا أن أناسا علماء فطاحل لكنهم والعياذ بالله ختم لهم بسوء الخاتمة لأنهم اغتروا بأنفسهم وفخروا بأنفسهم وازدروا غيرهم، وهذا خطير جدا. نسأل الله أن يعافينا وبقية إخواننا المسلمين من ذلك العجب والاغترار بالنفس. هذه مهلكة، هذه مهلكة. ولهذا تجد كثيرا ممن يبتلى بهذا الداء وهذا المرض ربما تجاهل من هو أعلم وأوسع علما منه، فإذا جاءت فتنة صار صيدا لها، صار صيدا لها، وبعد ذلك لا ترى منه إلا العجب، يتعامل مع من رباه أو علمه تعامل كأنه هو شيخ الإسلام والحافظ بن حجر، منفوخ من لا شيء، منفوخ من لا شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث مهلكات، ومنها إعجاب المرء بنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أعظم من ذلك العجب. العجب، قال شيخنا مقبل رحمه الله: قد يأتي لطالب العلم العجب إما من خطابة إذا كان بارعا فيها، أو من التأليف إذا كان بارعا فيه، أو من حسن التدريس إذا كان بارعا فيه، أو نحو ذلك. قد يأتي الإنسان أو من قوة الذكاء والحفظ فيأتي إليه الغرور أو العجب فيغتر بنفسه ويعجب بنفسه، وربما أعجب بعضهم بنفسه أنه أعظم غيرة من أهل العلم على الدين وأعظم حرصا، ويحصل له الضرر بسبب العجب. وقوله معادن التقوى، المعدن أصل الشيء، ومنه المعادن الأرضية التي هي أصل هذه الجواهر النفيسة. معادن التقوى، هذا وصف لمن؟ وصف لمن؟ الصحابة رضي الله عنهم. معادن التقوى، التقوى أصلها وقوى، مأخوذة من الوقاية، والتقوى هي اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا مختصر، تعريف مختصر، اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو تعريف ماذا؟ التقوى. قال: التقوى هي اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا هو أجمع ما قيل فيها، فهي اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي. قال: لكن أحيانا يقال البر والتقوى، أي قد يجتمع ذكر البر والتقوى في موضع واحد، مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فهل يكون معنى التقوى هنا نفس المعنى الأول؟ قال: لكن أحيانا يقال البر والتقوى، وحينها يصير البر فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات. إذن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع ذكر البر مع التقوى فالبر فعل الطاعات والتقوى اجتناب المعاصي والسيئات، وإذا كانت كل واحدة من مفردها هذه الكلمة فإنها تشمل أمرين. قال: وإلا فإن ذكرت التقوى وحدها شملت البر، وإن ذكر البر وحده شمل التقوى. قوله: مع الأسرار، معادن التقوى مع الأسرار. إيش معنى الأسرار؟ الصحابة معادن التقوى والأسرار. قال: الأسرار جمع سر، والمراد به هنا الاطلاع على خفايا العلوم وخفايا المناهج التي هي السبل والطرق والأخلاق التي يتخلقون بها، فلا أحد أعمق علما من الصحابة رضي الله عنه، ولا أحد أقل تكلفا من الصحابة رضي الله عنه. إذن هم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا، ولذلك لو جمعت كل ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في أبواب العلم لوجدته ينقص كثيرا عن مؤلف من مؤلفات علماء الكلام الذي ليس فيه إلا حشو الكلام الذي لا منفعة فيه بل فيه مضرة أدناها إضاعة الوقت. وأنت تجد كلام الصحابة رضي الله عنهم سهلا واضحا سلسا ليس فيه تكلف ولا تشدد، بل كله مبني على السهولة. قال: لما أفطر الناس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن تغرب الشمس، لأنها كانت غيما، يعني كان هناك سحاب وظنوا أن الشمس غربت فأفطروا ثم طلعت الشمس، قالوا: يا أمير المؤمنين إن الشمس قد طلعت. قال: الخطب سهل، إننا لم نتجانف الإثم، يعني ما ملنا إلى ذلك، ما عندنا ميل إلى أننا نفطر قبل دخول الوقت، إنما هذا وقع منهم اجتهادا، غلب على ظنهم دخول الوقت. وقد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري من حديث أسماء أنهم أفطروا ثم طلعت الشمس، كان غيم. قال: كلمات يسيرة واضحة سهلة بيّنت الحكم والحكمة. فالخطب سهل لأننا لم نتجانف الإثم، إذن فلا شيء علينا. وفي رواية أخرى قال: الخطب سهل نقضي يوما مكانه، فيكون له في المسألة قولان. وظاهر حديث أسماء رضي الله عنها أنه لم يأمرهم بالقضاء، لكن حينما يحصل الإنسان مثل هذا أفطر ظنا أن الشمس غربت ثم ظهرت، ماذا يفعل؟ يمسك، أما لو أكل فهذا أفسد صومه، له معذور، فإنه يمسك. قال: فعلم السلف رحمهم الله وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم وخصوصا الخلفاء الراشدين تجده سهلا بينا واضحا، حتى النفس تلتذ له ولسماعه. فهذا هو المقصود بقول المؤلف رحمه الله الأسرار. فالأسرار إذن جمع سر، والمراد بها خفايا العلوم والأخلاق التي تكون عند الصحابة رضي الله عنهم بدون تكلف وبدون تعمق، بل بكل سهولة تجري على النفوس وعلى القلوب مجرا سهلا هينا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.